أود قبل القراءة أن أنبه على ذكر منتشر بين الناس يعملون به ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إذا صلوا الفجر والمغرب اللهم أجرني من النار 7 مرات، وذلك بعد المغرب، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة الفجر. وهذا الحديث لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه عليه العلامة الألباني رحمه الله. والشيء بالشيء يذكر، كذلك لا يصح من جهة العمل لا من جهة الأصل. حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل، يعني إذا أصبحت وإذا أمسيت، قل هو الله أحد، والمعوذتين 3 تكفيك من كل إيش، تكفيك من كل شيء. هذا لا يصح أن يقال بعد صلاة الفجر والمغرب بسبب الصلاة، بل بسبب أذكار الصباح والمساء. ونبهنا على ذلك مرارا، لكن لا يزال أناس لأن لم يسمعونه تجدهم إذا صلوا الفجر وصلوا المغرب قرأوا قل الله أحد المعوذتين 3، وهي ليس من أذكار صلاة المغرب والفجر، من أذكار الصباح والمساء، والمساء يبدأ بعد العصر إلى شدة الظلام، يعني يستطيع يقول قل الله أحد المعوذتين 3 بعد العصر إلى بعد المغرب بساعة مثلا. وليس هذا مقتصر على صلاة المغرب وصلاة الفجر، لأن نص الرواية قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله أحد المعوذتين تكفيك من كل شيء، ما قال إذا صليت المغرب والفجر. فهناك ذكر مقيد بالصلاة وذكر مقيد بالصباح والمساء. مقيد بالصلاة قل هو الله أحد والمعوذتين 1 كما قال بعض العلماء، 1 مقيد بكل صلاة، أما 3 مقيد بالمساء والصباح، فرق بينهم. كذلك آية الكرسي، آية الكرسي مقيدة بكل صلاة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحجزه عن دخول الجنة إلى الموت، فإذا ما دخل الجنة يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا قرأها دبر كل صلاة لم يحجزه من الموت، لم يحجزه من الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة. وليست هي لا شك من أذكار الفجر فقط، أظن بعض الناس يظن من أذكار الفجر، أنا أسمع البعض أو قد تسمع بعد الفجر يقول الله لا الحي القيوم، لا، دبر كل صلاة، ليس الفجر فقط، هي دبر كل صلاة. وحينئذ ينبغي على المسلم أن يتفقه في الأذكار حتى لا يقول أذكار بدعية أو أذكار مبنية على حديث ضعيف، حديث ضعيف مثل اللهم أجر من النار 7 ضعيف، فكيف يتعبد الله بحديث ضعيف؟ يقول ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، فكيف يبني حكم شرعي على حديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلم الحديث علم كبير، أشرف العلوم، من أشرف العلوم، لأنه علم التفسير يعتمد عليه، لا تستطيع تفسير آية بحديث إلا يكون حديث صحيح، فيعتمد التفسير على علم الحديث، يعتمد علم الفقه الأحكام حتى تطير الرقاب بهذا العلم. اذكر لي مثال على أنه قد تطير الرقاب بالإخفاق في هذا العلم. مثاله ما رواه النسائي في سننه: اقتتلت امرأتان من هذيل، فقتلت إحداهن الأخرى أو فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها والذي في بطنها، فأمر النبي بقتلها. طيب، الرواية الأصح عند البخاري: فأمر النبي بالدية على عاقلتها. اعتبر النبي القتل خطأ ولا عمد هنا؟ خطأ. فإذا جاء حديث النساء عند قاضي ما هو من أهل الحديث، وحكومتنا هنا والحمد لله تحكم بالكتاب والسنة، فسيصدر سكا مباشرا أول ما يسمع أن واحد ضرب إنسان بحجر، وهذا قتل خطأ إذا ما كان ثقل في رأسه، فجاء الحجر في مكان ما كان يتوقع قتله، ففي عصب في كذا فمات. فينبغي القاضي أن يحسبه قتل خطأ، فأول ما يرى هذا الحديث وش يفتي في الصك يكتب، بناء على حديث النسائي في سننه يقضى بفلان رمى بحجر فجاء في زاوية بعصب فمات فيقتل قصاصا. فيجي رجل من أهل الحديث عمره 16 سنة يقول: يا سعادة القاضي، هذه الرواية شاذة، الرواية الأصح عند البخاري أمر النبي بالدية على عاقلتها، إذن الرواية شاذة، الصحيح أنه قتل خطأ. فيتراجع القاضي عن إصدار القصاص، شالوه من مجلس القصاص لأجل في آخر لحظة استدرك على الحديث. الحكومة تحكم بكتاب السنة، هنا القضاة يحكموا بالسنة، فحينئذ يستنقذ عالم الحديث هذا الذي تطير رقبته بالبحث، يقول: أيها القاضي الفاضل، ترى هناك خطأ في حكومتك. ليش؟ لأن الحديث شاذ. صحيح النسائي من أنظف الكتب أسانيدا، أنظف من بناجة، لكن هذا الحديث فيه شاذ ما يصلح. فحينئذ يرجع القاضي عن قتله بسبب هذا العلم الشريف، علم الحديث الذي يعرف به حال الراوي والمروي من جهة القبول والرد. فعلى كل إنسان أن يتشرف بخدمة الرسول أو خدمة الإسلام بدراسة الفن. عمرك كم؟ عمرك 55؟ اطلبوا الآن. الجويني طلب علم اللغة وهو ابن 50، قبلها كان من أهل العلم، لكن زاد فضلا وعلما بعد أن دقق في علم اللغة فتعلمه ابن 50 سنة، تعلم علم اللغة. إيش الإشكال؟ أنت بعمر 55 اطلب علم الحديث، قد تبرز وعمرك 85 والناس يرجعون إليك، هم مشكلة. الألباني طلب علم الحديث في لحظة واحدة، يعني مو كله أقصد، هو يطلب على السنين، لكن البوابة، البوابة البوابة رأى بايع متجول في الطريق فارش شرشفه وحاط كتب، الشيخ ما كان يعرف علم الحديث ولا له علاقة به، اللهم دين لأن أبوه دين، يعني أبوه صاحب دين، نشأ الولد شاف البيت ما في تلفزيون، أبوه يهوداني ونصرانه، صار الولد مثل أبي ما يشوف تلفزيون ولا يسمع أغاني هكذا، لكن ما طلب، ما يعرف علم الحديث. فبينما هو يمشي في الشارع ألقي في قلبه خلينا نشوف عند بايع هذا وش عنده، سبحان الله. وكانت صنعت هذه اللحظة العملاق هذا العلامة الألباني، فصار الشيخ بن باز كما أذكر في دروسه يأتي بعربيات فيها كتب الشيخ ويرجع إليه في الحديث، أي يقول: شوف الشيخ ناصر وش قال في الحديث، يرجع له أحد عمالقة العصر في درسه. ثم أخذ الشيخ أحد الكتب، مجلة المنارة محمد رشيد رضا، فقرأ فيها بحث ينتقد كتاب اسمه إحياء علوم الدين، فيه أحاديث مكذوبة وضعيفة، وقاده ذلك لقراءة كتاب حمر الأسفار العراقي في نقد إحياء علوم الدين. فقرأ هذا وأعجب بالفن، أنه كيف يعني يصبح الإنسان يحمل الرسول من الحديث الضعيف والموضوع. فدخل مكتبة الظاهرية سنين يطلب العلم فيها، حتى استدعته الجامعة الإسلامية في المملكة، وما عنده ربما مشاتل دائي، ربما مشاتل دائي لأن أبوه جابه من أوروبا، أتى به الأسرة للفقر هناك وجاء يشتغلون بالشام. ثم أن أبوه بعد أن طلب الابن علم الحديث كان عنده نوع تعصب للعلم مذهب الأحناف، فالولد كان يقول لوالده الحديث، والأب كان يأمر برأي الأحناف، فكان حينئذ طرد الوالد من بيته، فصار الولد يشتغل في محل الساعات وهو العلامة الألباني، وصار يتردد على المكتبة الظاهرية. قال لي الشيخ الألباني بنفسه لما زرته في الأردن، قال لي: فمن ذلك المحل الصغير محل الساعات، والمهنة أخذتها عن أبي وأعطاني 25 ليرة بها تزوجت واشتريت أرض بركة ليطلب العلم الله يفتح عليه. قال منها تزوجت ومنها اشتريت أرض ومنها بنيت، كلها من محل الساعات الصغير. فمن طلب العلم فتح الله عليه أمر الدنيا والآخرة. قال الشافعي من أراد الآخرة فليطلب العلم، أراد الدنيا فليطلب العلم. ليش؟ لأن الله إذا رأى عبده يمشي لحلقة العلم، يسمع العلم ويعظمه، يريد أن يعمل به، بارك له. قد يختبره في البداية بفقر، بشيء، سنتين، ثلاثة، أربعة، إذا رأى صبره يفتح الله عليه في الدنيا ويفتح عليه في الآخرة. فالمقصود أن الشيخ بعدها استدعته الجامعة الإسلامية مدرسا فيها، مع أنه ما عنده شهادة ابتدائي، أو عنده شهادة ابتدائي فقط، ليس عنده حتى الثانوي، لكن لما رأت بحوث في السوق والمكتبات عرفت أن الشيخ قادر هذا العلم، فاستدعته مدرسا في الجامعة الإسلامية. سبحان الله. فالمسلم حينئذ أن لا يزهد في عمره ويقول أنا الآن ابن 45 أو أنا ابن 55 60 لما شاب إيش دخلوا الكتاب، لا، ما يقول هذا. قد ارتبط بحلقة الزهري رجل عمره 90 بدأ يحضر حلقة الزهري، توفي ابن 130، 40 سنة يطلب العلم عند الزهري، 40 سنة. فهذا رجل ما يأس، ما قال أنا 90 خلاص أستعد للقبر، لا، يجاهد ويجاهد، نعم، حتى وصل إلى حلقة الزهري وموفق ومخذول. سبحان الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.